سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وفتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: يا ولدي كن صوفيا صافيا ولا تكن صوفيا منافقا فتهلك. الشيخ رحمه الله تعالى أحد أعلام التصوف، بقي أن نشير ما هو التصوف سيشرحه، لن أتحدث عنه وسيتكلم ما هو التصوف وسيبين مراده من هذه الكلمة، لكنه يشير إلى أمر مهم جدا، هو في الحقيقة جزء من مدلول الكلمة التي يشرحها: كن صوفيا صافيا، أي كن على صفاء هذا المنهج الذي سأشرحه لك كما يقول، ولا تكن مدعيا للتصوف وحقيقتك نقيض ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى توفي سنة 512 1578، يعني بينه وبين حوالي 900 سنة، وقبله الإمام القشيري رحمه الله تعالى أشار إلى أن التصوف غدا اسما لا مضمون له، مو من الآن، من 1000 سنة. أما الآن فلم يبق من التصوف إلا اسمه. لا يزعل أخوان الصوفية، يعني سأدلل على ذلك بنفسي، وأنا أظنهم سوف يجدون حجة فيما سأقول. أنا لست وهابيا، ولكني لست مع هؤلاء الذين يدعون التصوف في عصرنا هذا على النحو الذي يدعونه اليوم. التصوف يا أخي كما يقول الشيخ الإعراض عن ما سوى الله، وعدم الشغل الفكري بذات الله، يعني أن تفكر في صفاتي لا أن تفكر في ذاتي، لأننا لا نستطيع أن ندرك ذات الله تعالى، إنما نستطيع أن ندرك أنه موجود وأنه واحد وأنه قادر وأنه سميع وأنه بصير. أما معرفة ذات الله عز وجل فعقولنا لا تقع إلى ذلك المستمع، والتوكل على الله. التصوف يا أخي هو عبارة عن شيئين: تمام التوحيد وحسن الخلق. شو هني؟ تمام التوحيد لأن تنتقل من إعراب وشرح مفردات كلمة لا إله إلا الله لتعيش مع حقيقة لا إله إلا الله. تمام التوحيد، أنا بجزء أعرف لك لا حسنا في نفي إله مكتوب، هو هذا المطلوب. المطلوب أن تعيش مع كلمة مع معاني لا إله إلا الله، فتكون هذه المعاني موجودة في قلبك، موجودة في مشاعرك، موجودة في سلوكك. أنت إن تعلق قلبك بغير الله فأنت لم تقل لا إله إلا الله، إن خفت من غير الله فأنت لم تقل لا إله إلا الله، إن رجوت غير الله فأنت لم تقل لا إله إلا الله، إن توكلت على غير الله فأنت لم تقل لا إله إلا الله. أنت تحتاج قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لسه بتكون شمل التصوف أن ترقى وترقى وترقى في مجال في ساحة التوحيد حتى يصبح يقينك بالله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وعندئذ لن تخاف غير الله ولن ترجو غير الله ولن تتوكل إلا على الله ولن تثق في حياتك إلا بالله. هذا هو التصوف في شقه الأول، تمام التوحيد. الشق الثاني، أنا إذا كنت موحدا لله عز وجل فينبغي أن ينعكس هذا التوحيد على شخصيتي وسلوكي بأن أصطبغ بما يرضي الله. ما يرضي الله عز وجل هو ديني، هو سلوكي، هو شأني، هو حالي. فأنا في صلاة وفي صلاة، وين احنا في صلاة في صلاة؟ جاوبوني، جسمنا في الصلاة وعقلنا بروحي مننا، صحيح ولا لا؟ متى يا ترى ترقى قلوبنا لتصفو عما سوى الله؟ متى؟ أن يكون سلوكي دائما أراقب فيه معنى الإحسان، أي معنى رضا الله عز وجل في عملي، الإخلاص لله عز وجل في سعي. متى؟ تحتاج المسألة إلى مجاهدة، تحتاج إلى أن نكثر من الذكر حتى يسيطر الذكر على قلبنا فلا يوجهنا إلا ذكر الله، ولا يدفعنا إلا محبة الله، ولا يمنعنا إلا خوف الله. متى هذه الحالة تسمى؟ متى نصل إليها؟ التصوف في الحقيقة هو عبارة عن خط جهادي يبذل الإنسان فيه جهدا متواصلا حتى يكون الخط خالصا لوجه الله. وهذا ليس من سهولة جيمة. الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا أنفسهم في ساحة التوحيد وأخذوا الدروس التي ينبغي أن لا ننساها نحن. نعم، كانوا هم المادة التي ينبغي أن نتعلم من خلال تصرفاتها. نمت شيئا فشيئا، تماما كالزهرة نبتي رميت في الأرض بذر تطلع برائم بسيطة جدا كأطفال تنمو يشتد سوقها تكبر تنظر إليها وتنمو، تأتي نسمة هواء فتكسر بعض الأغصان منها بعض الأريقات، تصب عليها شيء من الماء تنحني ذات اليمين، حتى كل ما اعتنيت بها أكثر تصلب عودها فتصبح شجرة، بعد ما تصبح شجرة تصب الرياح تسخر من الرياح، تصب عليها المياه تقوى أكثر، صحيح ولا لا؟ الصحابة كانوا كذلك، نموا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ظل تربيته. لا، غزوة بدر ما هن الملائكة، هن مشوا في الطريق الذي نمشي فيه، لكن شوفوا التربية التي جاءت لأول مرة، تجربة جهادية يغنمون فيها الكثير ويأكلون فيها الكثير، قتلوا 70 وأسروا 70 وغنموا الكثير من الأموال، وهرب المشركون من بين أيديهم وهم قلة وأولئك الكثرة. كيف ننزع الغنائم؟ اختلفوا كيف ننزع. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ننزع الغنائم يا رسول الله؟ جاءت الآية، شوف كيف يعلمون التوحيد العملي. يسألونك عن الأنفال، إن لكم كل عين يرجع لنا حنه،
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عم تختلفوا مشان مات النصيحة مطاري؟ عم تختلفوا مشان غنائم؟ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ارجعوا إلى هوية الإيمان، ارجعوا إلى تثبيت قواعد الإيمان قبل أن تبحثوا في الغنائم. الغنائم لا ينبغي أن تكون صارفا لكم عن الإيمان، صارفا لكم عن تنمية المحبة فيما بينكم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التفويض، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم بدأ يحلل الغزو، يعطينا دروس لنا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه نقلهم حتى يربيهم، حتى ينمي معاني الإيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. التصوف يا أخي الكريم هو ترسيخ هذه المعاني، فمتى خرج عن هذا الخط هو التخرف وليس بتصوف. تصوف إذا كان بيتخانى الأخ مع أخوه على مشيخة الطريق، وين تصوف؟ عم نتنفس عن زعام، رجعنا إلى الدنيا بأكثر أنواعها. إن ربنا سبحانه وتعالى ما رضي لأصحاب الحق في الغنيمة أن يبحثوا في الغنيمة، وقال كفوا أيديكم رجعوا إلى أنفسكم، الغنائم لله والرسول، بعد آيات طويلة بعد صفحات. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله وربكم مسوّن الرسول الذي قرب اليتامى والمساكين. بدأ بعد رجع الغنائم، متى؟ بعد أن أخذوا الدرس، بعد أن أخذوا العبرة، بعد أن رجعوا إلى معاني التوحيد نموها في قلوبهم، بعد أن أرسخ تلك المعاني في مشاعرهم. أجل اليوم تصور في أيدي أصحابي صفة عبارة عن تنافسات و هياكل صمدانية، يلي بتقبل يد الشيخ ولا قبل رجله، وركز لي مكان ولا ما ركز لي إياه، يا ترى بإيش بيتباركوا. جاءني واحد من أتباع الطرق الصوفية قال لي والله إن أنت علمنا التصوير نتبارك بالجب الإنجليزية والصباط الإيطالي والسيارة الأمريكية ونتمسح فيها. يسخر من المراحل التي قطعها في شيء لا مضمون له. أنا لا أؤيده ولكني ضمنا أقول هذا الواقع. أخي نعني ما لي ضد التصوف، لكن ستفهمون ماذا أعني بالتصوف. أنا لست موافقا على ما أراه من جهل يلبسونه سيم التصوف، من تنافسات على تبعية لزيد وعمر والشيخ فلان والشيخ فلان، وإذا كنت رحت لعند الشيخ فلان أنت مغضوب عليك ومطرود من رحمة الله عز وجل. ليه؟ لأن تروح عند الشيخ فلان. لكن يا عمي روح محل ما بدك تشوف نفسك أنك استفدت، الله يفتح عليك وينفعك وينور قلبك وينور بصيرتك، وتعال علمني شو تعلمت كمان وجزاك الله عنا خير الجزاء. وإذا رحت عند هذاك الإنسان وشفت عنده ينابيع الخير تفيض على قلبك، فسله أن يدعو الله لي أن يصلح حالي.
ايش التنافس على المشيخ الشيخ يا ابو طالب؟ هلا في اخت قالتلي المره الماضيه انه يعني اذا تعارض، شوفوا انا بدي احكي عن شغلتين، بدي احكي عن شغله المشيخه كمان عشان تعرف نوصل لكلامي حتى ما نخطئ الطريق. انا في عندي مدرس وفي عندي مربي. المربي اليوم موجود قبل كل شيء، يعني المسلك بيسموه بالطرق الصوفيه موجود. قلت لكم اياها اكثر من مره، الجد رحمه الله تعالى قالوا له من عند مين نروح حتى يرشدنا؟ قال لي يا رب روح لعند المرشد الكامل. مين المرشد الكامل؟ قالوا سيدي بدنا مين المرشد الكامل؟ قال اذا وجدتموه دلوني حتى اغسل قدمي، حتى اغسل قدمي. يا بني المرشد الكامل هو من اذا جاءت في الدنيا لم يفحلها، ومن ذهبت عنه كلها لم يحزن عليها، ومن اذا مدحه الخلق كلهم لم يطرب، واذا ذمه الخلق كلهم لم ياسف. شفتوا الحلقه؟ ها شفتوا النوعيه من الناس؟ أي أنه لا يبالي إلا بشيء واحد. تعرف شو هو الشيء الواحد؟ أن يكون الله راضيا عنه. والله لئن رضي الله تعالى عنك ليجعلن الناس تذعن. أصحاب الرؤيا الصافي المؤمنين تذعن بجوز، يعني في حاسدين في ضاغنين في اشياء ما نعرف، لكن اما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا نادى جبريل اني احب فلانا، حديث صحيح ابن صالح، اني احب فلانا فاحبه، فينادى جبريل في الملائكه ان الله يحب فلانا فاحبوه، قال فيحبه الملائكه ثم يوضع له القبول في الارض. ليش؟ لأنه ما بده شيء من دنياكم، وما بده شيء من زعاماتكم، ولا بهمه لا الدنيا إن جاءت ولا إن راحت، وبالتالي على إيش تكون تدعو منه؟ نحن ندعو من الظلمة إذا أخذنا جماعتنا، إذا أخذنا وطنينا، إذا بس هذا الظلم مو فرضا، الدنيا كلها عنده وليس في شيء. مو معنى نبخى، لا، أي أنه يبحث همه كله منصرف إلى ماذا؟ إلى رضا الله عز وجل. وعندما يكون همه منصرفا إلى رضا الله عز وجل يكون قويا في هذا النهج، قويا بربه، ولكنه غير متعلق بالشراشف الدنيا ولا بزخارفها. عندما يجد أن الدنيا لها مصرف يرضي الله عز وجل يبذلها ولا يبالي، كما فعل سيدنا عثمان، وكما فعل سيدنا بكر، وكما فعل سيدنا عمر. نعم يا أخي الكريم، إذا كان اليوم وجدنا من يدلنا على الله تعالى لا على ذاته، قلت لكم الدرس الماضي الشيخ خريطة، ما قلنا هو دليلك على الله إذا الله ما كان هو واضح. أما إذا واحد ضايع وبدي يدلك شو بيساوي فيك؟ والله بيضيعك، صحيح ولا لا؟ بيكونوا قد وصل. بعدين مو كل واحد بيعرف يسبح بيقدر ينقذ الغرقى، صح ولا غلط؟ كل واحد يعرف السباحة بيعرف ينقذ الغرقان. الإنقاذ شغلة لحالة، فن لحالة، بيكون سباح سبيح بيكون متقن لفن الإنقاذ. الشيخ بده يكون متقن لفن الإنقاذ مع كونه سالكا. كم من إنسان تسلق منابر الإرشاد وهو بعد لم يصل، فلما اتصل بالناس جذبوه بدلا من أن يجذبهم، ورموه بدلا من أن ينقذهم، وأغرقوه بدلا من أن يسعفهم. صحيح الكلام؟ لا، أنا أعرف كثير ممن غرقوا في شبر ماما، ونسأل الله السلامة. أنا لما أقول الكلام أخي ما مقصد بالدنيا المصاري، الدنيا المصاري والدنيا الزعامة والدنيا المشيخة والدنيا الأتباع والدنيا الجاه والدنيا المرأة والدنيا المغريات اللي بنشوفها كلها، كل هذه الدنيا كل واحد منا يرجع لها وأول يكون أهل. يا ترى طلعت الدنيا من الأجزاء ولا لها سلطانها؟ مو أنا بسألك، أنت سأل نفسك، بعد ما سأل نفسك رجع بقى نظف، عملها في حمام بعد حمام بعد حمام، لعل الله سبحانه وتعالى إن ينظف لنا الغلط. قول يا رب طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. نعم عم يذكرني الدكتور بشغله. أنا وقفت عند المربي لأن ما شفت المربي. أكثر الناس اليوم مدرسين، وفي مدرسين تحكي في تعليقها من اللي صار موجود 600 صفحة. أنت لو يجي من هم الأكفاء يشوفوني هم العصاية بقية وشديد، لا أعمل هذا الكلام لسا. أنا ما شفت المربي الذي بلغ درجة الإرشاد الكامل، ومع ذلك عندما يكون الإنسان يتجاذبه مربيان فعلا هذه مشكلة قد تؤدي إلى الضياع. إذا فرضنا أن هناك مربي، السبب أنا منهجي في التربية أن أبدأ بالمجاهدة، وتكليف الإنسان بشيء من الذكر مثلا وشيء من السلوك مع معالجة الآفات النفسية. منهج الآخر أن يبدأ لا بالتكاليف التربوية الشديدة مشان يطهر النفس، إن مبدئية التصوف أو في التربية التخلية ثم التحلية. التخلية يعني أول كل شيء خليني أهذب النفس، بعدين بحط الزينة والسكر والأشياء الأخرى. في منهج آخر وضع الذكر عنهم أثقالهم، كثرة الذكر تعالج القلوب وتعالج النفوس، مبدأين تؤديان إلى نتيجة واحدة وهي تهذيب النفوس والقرب إلى الله عز وجل. قد يصطدم هذا الأسلوب مع ذلك الأسلوب فيضيع الإنسان. هذه واحدة. اثنين، هناك مشكلة إذا كان المربي ضعيف. بعض المربين بيهمهم كثير أن المريد يكون سمعا وطاعة، بدي احكي بشغلات والله انا مالي فيها والله ما بفهم الشغلات الاسواق مضطر احكيها بحكي لكم شيء سمعته بزمان يعني وتعلمته اما انا ما بفهم الشغلات ولا يخلصهم لولي ان الله هيك يهديني. في بعض المربين ضعفاء بيفرح فيك انك انت اعطاك ولد طبقته زاد عليك طبقت زاد عليك اكثر تعرف شو بيصير؟ مثل اذا كان انسان حمل سياره السياره تبعه بتحمل 100 كيلو حملها 80 حملت حملها 100 شدت والله منيحة السيارة حملها 120 تم يتسبش أنا نحط لنا شوية تانية بدل مشوار مشوار صحيح حملت ومشيت بس بعد شوي شو بصير فيها تنكسر ما بعرف ايش شغلات مضبوط استاذ دكتور اذا حملت فوق طاقتها شو بصير فيها عن اول طلعه بيبلش بقى الموتور يتأثر ليش؟ لأنه بتحمل فوق طاقتها كم وجدت من الأناس كلفوا فوق طاقتهم فري ثم سارع إليهم الملل الملل شو بيحولهم مباشرة إلى الاشمئزاز والترك فانحرفوا من وتيرة عالية عم يقوم بالليل وعم يدري شو عم يعمل مساوي إلى ترك كامل دين الجد رحمه الله تعالى أتيت برجل أصابه شيء من الخلل في عقله شو قصته يا أخي؟ جابوا لي يا أهله شو قصته؟ قال له شيخ أعطاه أبرد شو أغاد كلامي؟ تكلم قال له الله يرضى عليك تتركني مئة أبرد بس تستعين صلى عملي صلي الفرائض وسنة صلاتك شوي شوي بعد أسبوعين زمان الحمد لله طاب رجع طبيعي جدا ما تحمى فيوزات بلشت تنضب الجسم الإنساني النفس الإنسانية العقل البشري عبارة عن طاقة إذا تحملت فوق طاقتها لا أنا إذا حملت الآن أنا زلمة دخان إذا حملت 20 كيلو بجوز يصير ما يتفك هل من النصيحة أن أحمل 20 كيلو؟ لكن تضلت الرياضة شوي تعمل شوي 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 وصل ال 20 بلاقي حالي حملت بتدرب شوي تصير أحمل 22 تمام؟ بتمرن اكثر بيجي تحت 25 كمان اما هلا وانا ماني مبذل الدور حملني 20 بمرق بارضي كثير من المربين النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا من مبدا قال ان المبدع لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى من المبدع الذي يركض دابته اكثر مما تحتاج اكثر مما تتحمل شو بيصير فيه بنص الطريق بينكسر ظهرها ترميك بالشارع بتموت لا بتبقى انك تدابر ويصل هدفك لا ارض القطعة ولا ظهر الابقى ونحن صار فينا بعض الناس بهذا الشكل ناس اخرين بدهم ربا مريض اخي الكريم نحن اليوم اعتقد اننا بحاجه الى تربيه من نوع اخر تسمعوا مني الآن شو التربية اللي أنا الآن خلال ما تعلمته وجدت أنها أجدى هي أن تأخذ نفسك بالرفق وفق تدرج بشر قبل كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اجتهد بجدية وحرص على ترك المنهيات لا تتهاوى مع نفسك فيها طبعا هذا لا يعني انك لن ترتكب تطوط كل بني ادم خطا
لكن مباشرة تستغلط ترجع تحاسب نفسك يا رب أنا أسأت أنا نعم أنا تبت إلي سأشرح ذلك بعد قليل. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم شوي شوي. الآن بدنا برنامج عملي نعطيكم إذا برنامج عملي اللي حصل بدنا نعطيكم. قبل كل شيء بدنا الحفظ على الفرائض أبدا ما نقصر فيها في أوقاتها. ثم نضيف إليها المؤكدات ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء مع الوتر. ثم نضيف إليها أوراد بعد الصلاة شوية آية الكرسي والتسبيحات سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 كمال 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء. بعد فترة وهذه لابد منها لابد من مجلس القرآن كل يوم إذا قريت يعني نص صفحة معلش تعلمت يعني نص صفحة راح تتعب. أول شيء ما أعلمت هذا بس أنا أقول لك ابدأ بنص صفحة كثيرة من كثير ولو مقروض بتلاقي حالك إنه رجع صفحة عيار. بعد فترة بتلاقي لسانك طري بعد يومين ثلاثة سيوم الصفحة معلش يمشي لك أسبوع بهذا الشكل. ثم ستجد أن صارت الحروف كلها تطري على اللسان والمخارج بلشتها بفضل الله عز وجل تلين سامين صفحة. كل يوم تعلم صفحة وشارع عليها شفتي عندك قدرة أكثر سين صفتي أكثر لا كتعلم. اسألوا لي يا محمود الله يرضى عليه أديش بي بالفاتحة ختم القرآن ختم القرآن كله بسنتين أما أنا ليش بيت بالفاتحة؟ نعم؟ ثلاث شهور مليت شيء؟ لا هو من لا أستاذ من لكن الله يرضى علينا مخرج من أحسن ما يكون قراءته يعني تعلم منه الله يفتح عليه. أنا متكلم عن شيء أنا أنت شو أنت ذكر. فإذا مضيت في القرآن مسافة تجعل نفسك كل يوم تصحى ورد هذول تلاوة زيدوا سوين ست زيدوا اجعل نفسك وردا في كل يوم. بعد فترة 100 مرة لا إله إلا الله صباحا 100 مرة استغفر الله مساء عندكم بالبيت كتاب الأذكار للإمام النووي ها؟ لا تنكتابكم ماشي. بعد شهر شهرين من الكلام اللي عملتكم يوم ما راح ماشيين فيها اقرأ في كل أسبوع ما تيسر من كتاب الأذكار للإمام النووي وخذ منه ما تلتزم به عند الدخول للبيت عند الخروج من البيت شو لازم تحكي. كل ما تعلمت شغله يعني كل اسبوع بتتعلم شيء شغله بعد شيء 50 اسبوع تكون تعلمت 50 ذكر في اليوم الليل. فهمت شو معنى الكلام 50 ذكر في اليوم الليل يعني صار نهارك كلياته ذكر. تعرف شو فائدة الذكر يا أخي؟ رح أحكي لك شو بس
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال دبر كل صلاة مكتوبة، سبحان الله 33، والحمد لله 33، الله أكبر 33، وغفرت له ذنوبه ولو كفر، ثم جعل تماما يأتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وغفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. شو يعني هذا الكلام؟ يعني اعمل لك يا رب يغفر لك ذنوبك. لا، راح اشرح لك اياها. انت اذا كنت كل الصلاه تسبح وتحمد وتكبر وتتامل ما تقول، هذا راح تشحن قلبك بذكر الله عز وجل. هل عند القلوب طلعت لبرا تراقصت امامك الدنيا، هل انت تحكي سبحان الله والحمد لله والله اكبر، وعم تعمل تستعمل صابونه الاستغفار بينك وبين رب العالمين؟ ربي سبحانه وتعالى يملا قلبك بنور الخشيه فتعرض عن النظر الى الحرام. عندما تعرض عن النظر الى الحرام يريدك الله نورا في قلبك. الله اكبر. يزيد ايمانك ويزيد حبك لله. الصلاة الثانية شحنت البطارية مرة ثانية. الصلاة الثالثة شحنت مرة ثالثة. بالله عليكم، إذا كنت على طول عم تشحن بطارية القلب، رح يبقى القلب حي ولا لا؟ لو غلطت، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. أمام تسعفك شحنات المحبة لله عز وجل والذكر لله، وتوقظك من الغرق، وتعيدك إلى جادة الحب والخشية. جيت المساء مسكت سبحة الاستغفار كم مرة؟ 100 مرة، وأنت تقول يا رب غلطت نفسي أغفر يا رب أنا نادم. شو الاستغفار؟ الاستغفار عهد، الاستغفار بيعة، الاستغفار ثلاث شروط. أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم عن الفعل، ثالثا العهد أن لا أعود. إذا كل ليلة عملت الشيء شو نصير؟ بالله عليكم قولوا لي، إرادة الخير ما بتنمو في قلبك؟ مكابح الإقلاع عن الشر ما بتقوى في شخصيتك؟ ألا ترى أن هذا صمام أمان يحفظ خط الرجعة في حياتك إلى الله؟ إذا أضفت إلهام أنك عقدت رباط الحب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل يوم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة ثانية، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، يعني رحمه 10 مرات، وإذا 1000 مرة تهتل عليك رحمات المولى تبارك وتعالى. بالله واحد عم تنزل عليه رحمات المولى تبارك وتعالى في اليوم 1000 مرة، ألا ترى أنه إن شاء الله الأمل في ثباته سيتنامى؟ ألا ترى أنه إن شاء الله هو قريب من شاطئ النجاة؟ بدي أخبركم خبر آخر، مستعدين؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة أرضها قيعان فاضي، أرض طيب جدا لكن ما فيه شيء فاضي، إذا كان مزروع ولا فاضي؟ ماذا كان مزروعة؟ تعرف شو زراعها؟ غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل يوم ولا 100 مرة 100 شجرة، ظريف ولا لا؟ عدم أجر الثواب، لأنه كلمة سبحان الله ملء الميزان في أجر الثواب. والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. أنت عم تقول لله عز وجل أنت الفقير الضعيف، لك الحمد يا رب. رب سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. شو العهد الظريف الحلو مع رب العالمين؟ زرعت، ازرع ونمي، كل يوم لتجد أن لك عند الله عز وجل حدائق وأعناق وغيرها. كل ما زدت زادت الأنوار، وزاد العطاء، وزاد الفضل. هذه طبعا التغذية. في الأشياء الثانية، تعرفوا أكبر خطر في حياتنا شو هو؟ والله صديق السوء. الذي يضعف عزيمة الخير عندك ويزيد لك المعصية هو الشيطان الرجيم. أنت بتقدر تبتعد عن الشيطان، ذاك أبو مرة الله يقصف عمره خلص منه، نجينا من شكل شره، ما يجي صبره. دعا ربه الله سبحانه وتعالى وعده لا يوم القيامة معركة بينه وبينه قائمة نستبرها. لكننا نقول اللهم نجينا من مكي وشره، وأعدنا لفضلك ومنك وكرمك من وسوسته. هذاك إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب سبحانه وتعالى بإذنك. أما صديق السوء خير منه، بلسان حلو وبصراحك تطافي وأطافي ومحلى ما يكون، بيد ما يمدحك ويثني عليك يحط لك أشياء تولد تروح فيها 50 متر فتحات، صحيح ولا لا؟ يا مناس أصدقاء السوء رموهم في مهالك كثير، أهلكوهم وأشقوهم ودمروا عليهم إيمان. قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. قصة صديق السوء ركز عليها كتاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. تعرف صديق السوء؟ اسمه خالد، اسمه عمر، اسمه علي، اسمه أبو صياح، اسمه أبو قاعود، اسمه أبو فلان. في أبداً، في واحد أنت عم ترافقه وتدفع المصاري كمان وأنت ممنون عم تجيبه لوصل بيتك. تعرفوه لنا يلي قاعد البيت يوعظ ويفسد وعم تسلم أولادك وبناتك وزوجتك ونفسك لتربيته وتبيه. قاعد البيت عم نحكي اللي بدي اياه وانت عم تسمع. امتى بدنا نبرمج هذا الجهاز ونجعله لنا مو علينا؟ امتى؟ لما نقول التحلية والتخلية ونقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونقول انه التخلية قبل التحلية، هذه الاشياء مبادئ تربوية. اذا ما كان في شيخ في الذي يذكرني بالله وفي مجالس العلم وفي مجالس الذكر، وين مجالس الذكر؟ في مجلس المساجد، في مجلس اليوم صلاة العصر في واحد قاعد نحن عم ندعي عميد يديه ويك دايم شريك. طيب يا أخي ليش ما شاركت الدعاء؟ عم نرتكب منكر نحن، بس هو تمام
كل الناس كانوا رافعين إليهم عم يدعوا يتضرعوا إلا هو عم نعم تشعر شلون نحن نرتكب المنكر. قبل المغرب اجى لهوني قال لي صليت العصر عندكم هوني، هذا الذكر اللي عم تسووه بعد الصلاة في دليل عليه؟ تربيات الأدلة فيه. قال لي قصدي الجهل، قلت له الذكر الجماعي والجهل الذكر فيه عشرات الأدلة في البخاري ومسلم وفي صحيح السنة، بس بدك تتعلم. استعدت تتعلم انت؟ قال لي أنا ما وجدت. قلت له ما تعلمت لأنك قلت له أنكم أنتم مغلقين، أنتم ما تسمعوا وما تكون تتعلم. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة يطوفون في الأرض يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى حاجتكم، قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيطوفون حوله حلقا حلقا إلى السماء الدنيا. الحديث موجود من البخاري. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، كيف وجدتم عبادي؟ قال يذكرونك وينذرونك ويسبحونك ويحمدونك. قال وهل رأوني؟ قلت لي الحديث البخاري موجود، قوم يذكرون الله. قال طيب وجاب؟ قلت له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أمر أمتي بالإهلال بالذكر والتكبير. موجود، نحن مأمورون بالسر ومأمورون بالجهر ومأمورون بالذكر الفردي ومأمورون بالذكر الجماعي، بس أنتوا عقلكم ضيق ما بتسألوا ولا بتعلموا. اكتب هذا الحديث في آخره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يسألونني قال يسألونك الجنة إلى آخر الحديث، وما يسألونني يتعوذون بي قال يستعيذون بك من النار، قال يا ملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال لي طيب بعد الصلاة؟ قلت له شو وارد أنه بذل بعد الصلاة ولا قبل الصلاة ولا بدون بأي وقت من الأوقات؟ عندك دليل أنه منهي عن فكر الجماعي بعد الصلاة؟ الحديث ثابت مر بالبخاري قال قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا غيره. طب احنا انت بتساوي اي وقت تحكي لي يبدأ لك ده عندك دليل عليه، وبالتالي معناه هذا غلطته، ونحن مأمورين بالذكر بعد الصلاة وجماعة عادنا نذكر الله. تعرف اني انا زعلت منك؟ قلت له لهالشاب كثير انزعجت منك لانه كلنا عم يرفعوا ايديهم بالدعاء ويتضرعوا الى الله الا انت عامل ايديك هيك وما بدك. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين، صرت معهم انت، صرت واحد منهم، هي ملك على حالك يا ابني. جعل مركب الله يرضى عليكم، هذول حطوا قطنه وسمكه منهم، لأنه والله ما بيجيك منهم إلا عبارة عن كلام باهت جهل مركب. يا جماعة ضلنا ديننا حلو. أنا كنت بمكة أصلا تكبيرات العيد ما في، ما في تكبيرات العيد، مع أنه وارد في السن من جهة تكبيرات العيد، كانت سكك المدينة تضج بالتكبير ليلة العيد، كل الصحابة يطلعوا يكبروا على عرض الشارع. هي بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بدعة، والله لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ايه ما في تكبيرات السر، موت دينا يا جماعة، بده يكبر وسمي الدنيا صوت تكبير الله عز وجل. الذي كانت تجلجل له السماء فتخر له القلاع، موت الدين. بالمدينة المنورة أنا ساكن أفضل الصلاة والسلام، ما في تكبيرات، كل عشر دقائق إذا واحد نام بيرعبوه الله أكبر، إيه بعدين بيجاوزوا الله أعلم بيذكروا ولا ما بيذكروا، كل خمس دقائق بيضربها علاوي يخلي الناس كده تدرس. نجد له بدعة. الشيء نعرفه بالسنة أن تكبيرات عيد مقصورة بصيغة معروفة واردة في السنة، كما أن فعل ما لم يثبت بدعة كذلك ترك ما يثبت كما بدعة. ما مين مبتدع صفا؟ الله يرضى عليك وتعلم. نرجع لحديث ابن هشام يذكرون. فنحن نأخذ أنفسنا بالرفق واللين وننهج بالتدرج ولا نترك مجالس الذكر. طيب بالجامعة أصلا من الذكر شو السبب؟ تعرف؟ ساوي بيتك من الذكر. والله ما في أمتع ولا أجمل أن تجلس أنت وزوجتك وأولادك تذكرون الله. أنت وأولادك ساوي حلقة ذكر. تجي الملائكة بتطوف حواليكم ترفع أمركم إلى الله عز وجل، يا رب أسرة فلان أب وأم وأولاد جلسوا يبكون تغشاكم الرحمة تحفكم الملائكة يذكركم الله في من عنده. في إيش من هي؟ من ذكرني في ملائين ذكرتم في ملائين خيرين من ملائين. في أحد من هيك البيت الذي فيه ذكر فيه البركة فيه نور لا يمكن الشيطان أن يعني أن يفسد فيه. يجون البارح زوج وزوجة بيناتهم الآن المشاكل الله يصلح الأحوال. حكيت لهم كلام لطيف بعدين تتعرف شو سبب المشاكل بيناتكم؟ قالوا شو؟ قلت لكم ما تذكروا الله. بتفوت البيت بدون ذكر والشياطين تتبعوا، فإذا وجدوك لم تذكر الله دخلوا معه. الحديث صحيح في هذا الموضوع. ولما بيدخلوا معك وش العلاقة بينك وبين زوجتك؟ لما بتنام ما بتذكر، ولما هي بتنام ما بتذكر، لما بتاكل ما بتذكر، ولما هي بتاكل ما بتذكر. طبعا بيت فيه غفلة، مين بيكون فيه مسيطر الساعة كلياتها؟ مين مدير المؤسسة بيصير؟ أبو مرة. وأبو مرة أول إنجاز ثوري له إنجازات الثورية شو هي؟ أن يفسد بين الزوجين. أهم إنجاز له. إذا أفسد بين الزوجين فقد أنجز أعظم إنجاز. لو بيع صلاتك مو مثل إذا كان أفسد بينك وبين زوجتك أبدا. وارجع إلى الحديث الصحيح في هذا الأمر، يرسل الشيطان في كل يوم سراياه فيقول له أحد يوم يقول أنا ما تركته حتى نسي صلاته، والثاني يقول ما تركته حتى فعل كذا إلا يمكن هذا الشيء. يقول ما تركته حتى أفسدت بينه وبين زوجته. قال فيضمه ويلتزمه ويقول أنت أنت. اسمعوها شو السبب؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطان فهو له قيد. هذه آية صريحة. الآية صريحة ولا مو صريحة؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطان فهو له قيد. والشيطان شو وظيفته؟ إن الشيطان يلزغ بينكم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. واضح ولا مو واضح؟ إنما ذلكم الشيطان بصير عنده خوف بصير وسواس. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخلي عندك قلق واضطراب. ليش؟ إنما إنما إن ولي الله وليس الشيطان. خليه مع الله بذكر الله عز وجل داري قلبي. قال التصوف الإعراض عن غير الله. نحن يوم ما حد ما شغلت من شغلات وعدم الشغل الفكري بذات الله والتوكل على الله. التوكل على الله، الاعتماد على الله، وإلقاء زمام الحال في باب التفويض. يعني فوض أمرك إلى الله وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أنا لا أشكو همي لزيد وعمر، أرفع حاجتي إلى من بيده الأمر كله، أرفع حاجتي إلى الله. الله يرحم الجد يا شيخ بدري، تعرف كان توفيته لنا قبل وفاتي. اسمع، قال أوصي أولادي ومن يسمع كلامي
ألا تتخذوا من دون الله وليا ولا نصيرا ولا حاكما ولا قديرا. وأسأل الله أن يفهمهم معنى كلامي هذا ويدبر أمورهم تدبيرا. أيوة. لأن الأمر بيدهم وبيدهم. يلي الأمر سبحانه وتعالى. وانتظار فتح باب الكرم هذا التصوف. أنا دائما على بابك يا رب، ثقتي فيك أن لا أطرق باب غيرك وأن ألازم الباب، وأنت الذي قلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنت الذي قلت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا رب اكشف عنا السوء، اكشف عنا الفتن والمحن، اكشف عنا البلاء، اكشف عنا الضر، اكشف عنا المكر والكيد والشر، اكشف عنا التآمر، اكشف عنا الاعتداء، اكشف عنا الشدائد والمحن. إليك يا رب التجأنا، وببابك يا رب وقفنا، إليك يا رب سألنا. ليس لنا رب سواك، وليس لنا مولى سواك. إياك يا رب توجهنا، وإياك يا رب سألنا أن تدبر لنا أمرنا، فأنت أعلم بحالنا، أنت أعلم بحاجاتنا، أنت أعلم بمن يمكر بنا، أنت أعلم بمن يعتدي علينا، أنت أعلم بمن يتآمر على ديننا. إليك يا رب التجأنا وببابك وقفنا، وأنت الذي قلت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. انتظار فتح باب الكرم الرباني هذا من التصوف، والاعتماد على فضل الله لا على سواه. زيد عمري، أنا أطالبهم بأداء واجباتي، أما العطاء فهو من الله عز وجل. ومن أعظم مبادئ التصوف الحقيقي أن يمتلئ قلبك مخافة من الله. تعرف شو جزاءك إذا كنت هيك؟ ولمن خاف مقام ربه الله. بدك الجنة؟ تضمنها؟ تضمن إن شاء الله. إذا فاضت قلوبنا خوفا من الله، خشية من الله، وإذا تلي تعليم آيات الزادة إذا ذكر الله وجدت قلوبه. الخوف من الله في كل الأوقات، ثم ثق بالله يا رجل، حسب الإنسان لله في جميع الحالات، وأنا واثق إن ربي ما بيخيبنا إن شاء الله ولن يضيعنا، هو الكريم ونحن على بابه، وهو مولانا ونحن على أعتابه. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين يا الله. يا ولدي إذا تعلمت علما وسمعت نقلا حسنا فعمل به. مستعدين تعمل بالشيء اللي سمعناه اليوم؟ يا رب اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن كان علمهم حجة لهم لا حجة عليهم، ولا تكن من الذين يعلمون ولا يعملون. يا ولدي نجاة العالم عمله بعلمه. يا رب أعنا على ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين. وهلاك ترك العمل، ففي الحديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عائل لم ينفعه الله بعلمه، غفر الله لي ولكم، وملأ قلبي وقلوبكم تقى وإيمانا ويقينا وثقة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس نورا في بصيرتنا وحجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.